الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على الأمريكيين أن يعلموا بأن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه. إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر في مناطق مختلفة بالعالم. السيد نصر الله يقول إنه لولا دور الشهداء السليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه على الأمريكيين أن يعلموا بأن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه، وإيران ستقض مضاجع قتلة هذا القائد والانتقام قادم لا محالة. وفي ذكرى اغتيال قادة النصر بغارة أمريكية في بغداد، قال رئيسي إن الشهيد سليماني عمل على بناء المقاومة دون تمييز بينها بهدف دفع الشر عن المنطقة، وشدد على أن هذا الشهيد كان نموذجا بمقارعة الاستكبار والإرهاب وكسر شوكة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن ينسى دماءه وأن الثأر له حتمي. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إن الخارجية والسلطة القضائية في إيران تواصلان بجدية ملاحقة قادة ومرتكبي الجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال الشهيد سليماني في مطار بغداد. وأضاف عبداللهيان أن الرئيس الأمريكي السابق قرر قبل 3 سنوات القيام بمثل هذا العمل الشنيع الذي يتعارض مع القوانين الدولية، وهو من أكبر المتشدقين الزائفين بالقوانين الدولية والالتزام بها. بدورها أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن من بين المتهمين بملف اغتيال الشهيد سليماني 94 أمريكيا، وفي مقدمتهم ترامب ووزير خارجية مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي. أحيت الجماهير الإيرانية الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني في مرقده بمدينة كرمان جنوب شرق إيران، كما أقيم في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران تجمع جماهيري كبير. بهذه المناسبة شارك فيها الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وضيوف قدموا من دول المنطقة مقاومة بما فيها العراق وسوريا واللبنان وفلسطين. وألقى في المراسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو فدك المحمداوي كلمة أشار فيها إلى تضحيات الشهيد سليماني لتحرير العراق والقضاء على المخطط الأمريكي المتمثل بالإرهاب التكفيري. تفاصيل أوفى عن مراسم إحياء الذكرى الثالثة بالعاصمة الإيرانية في التقرير التالي.
إحياء لذكرى قادة رسموا طريق المقاومة بدمائهم وأخرجوا المنطقة من ظلمات الفتنة والحرب إلى نور التوحد والنصر، فكانوا حقا قادة النصر. في الذكرى الثالثة لاستشهادهم مرة أخرى يجمع القائد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما ملايين القلوب والحناجر في إيران والعالم لتصدح بكلماتهم وتردد العهد والوعد بالمضي على طريقهم نحو الانتصار الكبير. مراسم إحياء الذكرى الثالثة في العاصمة طهران شهدت حضورا شعبيا حاشدا ومشاركة من شخصيات سياسية وعسكرية كبيرة في البلاد، إلى جانب عدد كبير من الضيوف من دول أجنبية وعربية كالعراق وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وغيرها من البلدان التي كانت للشهيد سليماني بصمة واضحة في رسم نصرها. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن فكرة الشهيد سليماني كان خارج التقسيم الديني أو العرقي أو المذهبي، وأنه خلق الهوية الإسلامية في المنطقة وتمكن من كسر الهيمنة الأمريكية في العالم.
نظام السلطة.
إن نظام الهيمنة والاستكبار يسعى إلى نزع هوية الأمم وحرمان الشباب من هويتهم، لكن الشهيد سليماني كان عنصرا أساسيا في خلق الهوية وإحياء الهوية الإسلامية في المنطقة. لن نتخلى عن دم الشهيد سليماني ولن ننسى دمه، ويعلم المستكبرون أن الانتقام للشهيد سليماني حتمي، ولن ندع القتلة ومرتكبي اغتياله يهنؤون بعيش.
من العراق الذي حمل الشهيد همه في قلبه، أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فداك المحمداوي بدور الشهيد سليماني في إخماد الحرب التي أشعلتها أمريكا في العراق، مذكرا أن الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس كانا طليعة المقاومة في العراق ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني.
كان الهم الأساسي والمحور الأساسي لجهاد الشهيد القائد هو فلسطين، وكان يحمل هم العراق، وكان حريصا جدا أن يكون العراق حراً سيداً لنفسه. فكان هو والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس يتقدمون ركب المقاومة في العراق ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني.
إلى كرمان جنوب شرقي إيران، مسقط رأس الشهيد سليماني ومثواه الأخير، توافدت الحشود المليونية من الإيرانيين والأجانب إلى مرقد الشهيد تجديداً للعهد والميثاق ووفاءً لدماء الشهيد وتضحياته.
أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أنه لولا الصمود السوري والمقاومة في العراق ولم يكن هناك الشهداء السليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة وأمسكت بثرواتها. وقال السيد نصر الله في ذكر استشهاد القائدين سليماني والمهندس إن هدف الاغتيال هو إرهاب العراقيين وإضعاف أطراف محور المقاومة بسوريا وإيران ولبنان وفلسطين وإبعاد أهم خطر استراتيجي على إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة العراقية هزمت الأمريكيين وفرضت عليهم الانسحاب وتغيير وجه المنطقة، كما اعتبر التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بأنه قد يفجر المنطقة بأكملها. لنستمع إلى جانب من كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
تقوى من التدين، من الالتزام بالضوابط الشرعية، من عشق الله ومحبة الله وشوق لقاء الله وطلب الشهادة، أيضا في المواصفات الشخصية عقل وحكمة وتدبير وذكاء وإبداع وألمعية وقدرة تخطيط، وأيضا قدرة هائلة على تحمل التعب والمشاق والصعوبات وأمل عظيم بالمستقبل. كان يتكئ أو يستند إلى قيادة، إلى قائد حكيم وعظيم وشجاع ومدير ومدبر ومطل على كل ساحة هذا العالم، هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. لم يكن جنرال الولاية، كان جندي الولاية، وكتب في وصيته وأوصى أن يكتب على ضريحه لا يكتب لا جنرال ولا فريق ولا لواء ولا أي شيء، كتبوا جندي الولاية قاسم سليمان. هو هكذا عاش في حياته، في بداية قوة القدس إلى لبنان، واتصل بالأخوة الفلسطينيين، إلى مقاومة موجودة وحاضرة، إلى إرادة لبنانية بالمقاومة والقتال، إلى إرادة فلسطينية عمرها عشرات السنين في المقاومة والقتال. هو جاء إلى العراق، إلى العراقيين الذين يملكون رؤية وإرادة وقرار في تطور الأحداث في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان كذلك. للأسف ما زال البعض يصور أن دول وقوى وحركات محور المقاومة هم مجرد أدوات أو أتباع، هم ليسوا كذلك على الإطلاق، هم قوى، هم حكومات ودول وقوى شعبية وفصائل مقاومة وطنية وحقيقية ومؤمنة ومجاهدة وعلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية، وجاء إليها الحاج قاسم ليمد يد العون. لما بدي أحكي عن المرحلة، عن العقدين باختصار، أقول أن دور الحاج قاسم سليماني في هذين العقدين في مواجهة المشاريع الأمريكية انطلاقا من قدراته الشخصية وما يستند عليه من قيادة وجمهورية وما أمامه من أمة حية وشعوب حية وقوى حية في منطقتنا.
شهدت مختلف المدن العراقية عشرة الفعاليات بمناسبة ذكرى اغتيال قادة النصر. ففي العاصمة بغداد تجمعت حشود غفيرة في موقع الجريمة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي لإحياء هذه الذكرى واستذكارا لجهاد السليماني والمهندس في مكافحة عصابة داعش الإرهابية. وفي الموصل الشمالي العراق أقيم مهرجان تأبيني بالمناسبة، فيما تجمع العديد من القادمين من مختلف المحافظات العراقية ومن دول إسلامية في روضة الشهيد المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف لإحياء هذه الذكرى، مطالبين بطرد القوات الأمريكية من العراق. تفاصيل أوفى حول المراسم في النجف الأشرف في التقرير التالي.
من مختلف المحافظات العراقية ومن دول إسلامية عدة جاءوا إلى هنا عند روضة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للجريمة الصهيو أمريكية باغتيال قادة النصر الشهيدين القائد قاسم سليمانية وأبو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي.
جئنا من أرض الإيران من الأهواز نواسي أحبتنا خصوصا الشعب العراقي المظلوم بهذه السنوية الثالثة للشهداء، ونسأل من الله العلي القدير أن يجعلنا في مسيرهم.
وفي هذه الذكرى جدد المشاركون في إحياء هذه المناسبة المطالبة بطرد القوات الأمريكية والقوات الأجنبية المحتلة من العراق ومتابعة ملف اغتيال القادة الشهداء في المحاكم المحلية والدولية.
تبقى هذه الذكرى هي نبراس لكل المجاهدين وكل الثائرين وكل الطالبين للحرية، ومحور المقاومة دائما يعتبر هذه المناسبة هي ذكرى لشحن الهمم، وهذا التجديد لهذه الذكرى دائما أنه نريد أن نقول أنه دم الشهيدين لن يبرد وأنه يجب أن نأخذ بثأرهما.
هذا ثار حتى لو احنا نروح تبقى اجيال لازم ناخذنا من امريكا، لان امريكا وإسرائيل هو هذا الخط خط ضد محمد وآل محمد وضد المقاومه.
ويحمل هذا الجمهور الذي جاء لاحياء الذكرى السنويه الثالثه للقاده الشهداء العديد من الرسائل، لعل ابرزها ان نهج المقاومه مستمره ولا يعرف شيء عن مساومه العدو وينبض قلبه لتحرير الأراضي المحتلة. مرور ثلاثة أعوام على ذكرى استشهاد قادة النصر لتتحول هذه الذكرى السنوية لمحطة تزود الأحرار في كل العالم معاني الشهادة والتضحية والتصدي لكافة مخططات الاستعمار والاستكبار العالمي.
أحيا حزب الله الذكرى الثالثة لاغتيال القائدين سليماني والمهندس باحتفال مركزي في بيروت بمشاركة آلاف اللبنانيين وشخصيات سياسية ودينية وعسكرية. وتعهد المشاركون بالمضي على درب القتال والمقاومة حتى إخراج القوات الأمريكية من منطقة غرب آسيا، وأكدوا أنه مهما غلت التضحيات فإنهم لن يحيدوا عن الهدف بتحرير فلسطين ونصر المستضعفين بالمنطقة والعالم. كما أكد المشاركون دور الشهيدين سليماني والمهندس في قتال الإرهاب الأمريكي والداعشي في المنطقة، مرددين الشعارات الداعمة لإيران ولقائدها السيد الخامنئي. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على الأمريكيين أن يعلموا بأن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه. إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر في مناطق مختلفة بالعالم. السيد نصر الله يقول إنه لولا دور الشهداء السليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
موضوع اللقاء لعالم المرأة هو عندما يخيم الشعور بالغربة على المرأة. أهم المحاور التي نتحدث بها هذا اليوم وهي: ماذا يعني الشعور بالغربة بين أفراد الأسرة؟ وماذا نقصد بالشعور بخيمة الغربة على الفرد تحديداً؟ كيف نفهم أن المرأة مصابة بهذا الشعور؟ هل هذا الشعور إلى حد ما يكون طبيعياً لدى المرأة؟ ما هي الطرق للخلاص من هذا الشعور؟ وهل يمكن اتباع أسلوب معين في الحياة للخلاص منه؟ ما هو دور الزوج أو الأهل في تقليل هذا الشعور وعدم إصابة المرأة بالغربة؟ وأيضاً ما هو دور وتأثير الحياة المدنية والعصرية والعولمة على ازدياد شعور الغربة لدى النساء؟ هل الخطأ في أنفسنا وتعاملنا مع هذه المفاهيم، أم أن أساساً هذه المفاهيم تجرنا إلى الشعور بالغربة؟ سوف نتحدث مع ضيفة البرنامج حول هذه المحاور، وكذلك نستمع إلى فقرات منوعة ونقف مع أصواتكم ومشاركاتكم أيضا. أما الآن لنستمع إلى بداية الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الأفاضل، قد ينتابكم الشعور الذي يبقى حليفكم طيلة الوقت، ألا وهو الوحدة، وحتى بين عائلتكم وربما صديقاتكم وأصدقائكم، شعور مختلج يضج في تفكيركم ويشعركم بالنقص وأحيانا بالدونية. شيء ما مختلف قد يعتري أفكاركم لا محالة، فالذات تبدأ بجلد نفسها بحضور شتاتكم، وخاصة عندما تفقدون قدراتكم على الإلمام بأنفسكم. هذا نتيجة عدم التركيز على ذاتكم وتصنيف أنفسكم، فيشعركم بأنكم لا تنتمون إلى من تجالسونهم بالرغم من قربهم منكم. العكس مختلف تماما، حينما أنت مستمعتي الكريمة مثلا تمتلكين ذاتك وتجدين تصنيف نفسك ولديك اعتزاز بقدراتك وتمتلكين القوة الداخلية التي لا تذيبها المواقف الصعبة وبعض الإخفاقات التي قد تعتري طريقك، حتما ستفرضين حضورا في كل زمان ومكان. بناء الذات يعتمد على كيفية صياغة سلوكك عزيزتي المستمعة وتصرفاتك وطريقة حوارك مع جميع المستويات والأشخاص وخاصة أفراد عائلتك. المشكلة تتمحور حول الشعور بشيء لا وجود لحاضره، لماذا ينتاب البعض الشعور بالوحدة بين الناس؟ ما أساس هذا الشعور ومنبة حضوره؟ كيف يتبلور ذلك في العقل البشري؟ الذات محورها النفس، والنفس يملكها الشخص ذاته. إذن الجوهر قيادته بيد الفرد، فإن أجاد النضوج بنفسه وترقيتها من التبدد والانحطاط والشعور بالعزلة، تخطى مرحلة الشعور بالدونية وتهميش الآخرين له، كما يحتاج إلى الفئة التي ترتقي بتفكيره وتزيد من نسبة الوعي لديه. وهذا يعود إلى المرحلة العمرية التي ينتمي إليها الفرد وإلى مدى اهتمام الشخص القريب منه في حال اكتشاف تلك المشكلة وفي مراحلها المبكرة. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا الأحبة، التقينا بالأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وسألناها السؤال الآتي، وهي السؤال وهو: ما هي المعالم التي توحي بأن الفرد يعيش الشعور بالغربة وسط أسرته وأصدقائها كذلك؟ ولماذا نرى أن النساء يصبن بهذا الشعور أكثر من الرجال؟ فلنستمع إلى جواب الأستاذة نسرين نجم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتحدث عن موضوع الغربة داخل الأسرة والمحيط، صدقا إنها من أصعب المشاعر وأكثرها قساوة، هو أن يشعر الإنسان أنه وحيدا، أنه لا يوجد هناك من بالفعل يتفهمه، أو بالأحرى يكون له السند والدعم. وهذا يحصل عند الفتيات بكثير من الأحيان، لأنه في بعض المجتمعات، نقول في بعض المجتمعات العربية والإسلامية، الفتاة هي ضحية عقلية ببعض الأحيان تكون تقليدية، لا علاقة لها لا بالشرع لا بالدين لا بالأخلاق، مجرد أعراف، فتتأثر الفتاة بها وتصبح وكأنها فقط هي يجب أن تتزوج وتربي الأطفال وينتهي الموضوع هنا، بما معناه أن لا تتعلم. وليس المقصود نحن أن نقول بأن هنالك أمر تربية الأطفال والعمل في المنزل هو أمر معيب، بالعكس، ولكن أن لا تتعلم، أن لا تعمل على تطوير ذاتها، وهذا أمر مرفوض. فلذلك عندما تشعر الفتاة بهذا الأمر، معالمها عندما لا ترى من يسمع، عندما لا تشعر بأن هناك من يفهمها، عندما تتحدث، وعندما تتحدث وحتى ولو كانت ما تقوله صحيح وواقعي ومنطقي، يعني لا تجد أن هنالك من يتفهمها، من يستطيع أن يشعر بأنه على تناغم معها في إيجاد حل للمشكلة المطروحة. وأيضا مع أصدقاء، عندما هي تكون مثلا في بعض في بعض الأماكن، لربما لا يوجد رؤية واضحة لها بالحياة، مثلا ما هي الأهداف التي تريدها في هذه الحياة، هل هنالك من عناوين عريضة وضعتها لكي تسير عليها؟ هذا التخبط ما بين ما تريده وما يفرض عليها، بينما ما تحلم به والواقع الأليم، يجعلها تشعر وكأنها بغربة. أضف إلى ذلك أن هذا الشعور بالغربة، وهو عامل أساسي إن كان لدى الفتاة أو لدى الشاب، هو أولا كما قلنا وذكرنا خلال هذا يعني هذه المداخلة، أولا عدم وجود من يفهمها، لا يوجد أحد من يفهمها، والأهم من هذا أيضا غياب شبكة الأمن والأمان العاطفي. عندما تغيب هذه الشبكة، بالطبع تشعر الفتاة أو الشاب بأنه هو يعني غريب أو مغترب، وهي أصعب من الاغتراب خارج البلد، لأنك تشعرين بأنك في داخل الأسرة ولكن لا أحد يشعر معك. فبالتالي هنا يجب على الفتاة أو على الشاب، يعني أيا يكن، أن يعيد بناء عالمه، أن يقف بتحدي بصمود لكي يتخطى هذه الأزمة، لأنه في حال الاستسلام لها صدقاً ومن الواقع يدخل بدوامة الاكتئاب والإحباط إلى درجة يعني من دون شيء وشائم بيشعر بالوحدة، فتزيد الوحدة أكثر فأكثر. موضوع بشكل سريع، لماذا هو موجود عند النساء عند أكثر من الرجال؟ لا، هو موجود عند الاثنين، ولكن لربما أن الفتاة تعبر عن مشاعرها بشكل أوضح. وكما قلنا أن العقلية المسيطرة في بعض المجتمعات العربية والإسلامية تضغط على الفتاة، بينما يكون الرجل أو الشاب لديه هذه المساحة بالانطلاق بالحياة أكثر، وكما قلنا من ناحية العمل والعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحديث. وفعلا الشعور بالغربة داخل العائلة جدا مؤذي للنفس. طبعا نستلم رسائلكم عبر الواتساب. طبعا هناك رسالة من الأخ عذران، طبعا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. الرسالة وصلتنا صوتية لنستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا. الغربة وما أدراك ما الغربة؟ الغربة تعني تجاهل المرأة داخل الأسرة، بمعنى عدم الاحترام والأخذ بالرأي والمشاركة. هذا مما يجعل المرأة أو أحد أفراد الأسرة مصاب بالكآبة النفسية. هنا يجب عدم تجاهل أي فرد أو صديق أو أخ. هناك بعض الأخطاء من هذا وذاك، هنا يجب تجاوزها والاعتداد بالشخصية الذاتية. وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة التي أرسلها إلينا. وكذلك هناك رسالة من الأخت وسن حسن من العراق أرسلت إلينا بمشاركة عبر الواتساب أيضا، تقول فيها:
أجمل التحيات لكادر البرنامج وشكرا لكم على هذا الموضوع المفيد. فبخصوصه أقول أن الشعور المرأة بالغربة في بين زوجها هو من المشاعر التي تنتاب المرأة، وهذا الشعور لا يأتي إلا إذا زاد إهمال الزوج لزوجته وانشغاله، مثلا أن يكون معظم الأوقات بعيد عنها، لا يسألها إذا كانت تحتاج لشيء ما، أو يجعلها تشعر بأنها غريبة عنه ولا يهتم بأبسط أمورها الحياتية. لذلك إن الإهمال هو المسبب الأول للشعور المرأة في الغربة، إن لأن المرأة هي تكون حساسة وعاطفية وتحتاج الاهتمام دائما من قبل زوجها حتى لا ينتابها شعور الغربة. فإذا التعامل الحسن والاهتمام هما من مقومات الحياة الزوجية السعيدة المبنية على الاهتمام والمحبة، فبذلك تكون الزوجة قد حصلت على الأمان والاطمئنان التام. فإذا وجدت المحبة والاحترام والتقدير والاهتمام، فستصبح في شعور بالأمان مع زوجها، فحتما تشعر شعور يجعلها سعيدة. وشكرا وسن حسن من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت وسن حسن من العراق على هذه المشاركة. والآن نتوقف مع فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها هذه الفقرة من معلومات، وإن شاء الله نعود إلى رسائلكم الباقية عبر الواتساب خلال طيات البرنامج.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الأخوة والأخوات، استمرارا لكلامنا عن الشعور بالغربة والوحدة، وكما تعلمون بأن موضوع البرنامج هو عندما يخيم الشعور بالغربة على المرأة. يقول المختص الاجتماعي الأستاذ محمد جريبيع: هناك مفاهيم وقيم خاطئة عن مؤسسة الزواج، وهذا تحديدا يكون بعد ارتباط الرجل والمرأة ببعضهما، فيصبح كل اهتمامهما منصبا على الأبناء وما يخصهم من تفاصيل الأمر، الذي يجعل العلاقة ثنائية بدلا من جماعية تشاركية، ويعيش الفرد في غربته. بالتالي في هذه الحالة أحبتنا الكرام، يصعب على الطرفين بناء منظومة أسرية متكاملة قوامها الأمان والدفء والانسجام. كما يقتصر الجهد فقط على الأبناء ومصلحتهم وسعادتهم، ومع مرور الوقت يصبح الرابط الوحيد الذي يجمع بين الزوجين هو وجود الأبناء ليس أكثر. ويضيف المختص الاجتماعي الأستاذ محمد، يقول بأن الأصل في العلاقات الأسرية أن تكون مستندة إلى المحبة الخالصة بين جميع الأفراد، وأيضا يكون التعاضد والتكامل والتشارك من دعائمها الأساسية حتى تستطيع الصمود في وجه كل المشاكل والظروف الطارئة والصعبة، علما أن أبناءنا ليسوا لنا، هم أبناء الحياة. فمن الطبيعي أن يكبر الأبناء ويستقلوا عن آبائهم وأمهاتهم وتصبح لهم حياتهم الخاصة، هذه سنة الحياة. أيضا يلفت هذا الأخصائي الاجتماعي الأستاذ محمد بأنه يقول: العلاقة الزوجية تتأثر كثيرا بخروج الأبناء واستقلالهم في حال لم يكن هناك روابط أخرى تساعدها على الاستمرار. افتقاد ذلك الشيء بين الزوجين يجعلهما أقرب للوحدة والملل، وتصبح الحياة معدومة تماما بين الطرفين. ويبين أن أكبر خطأ يرتكب في حق العلاقات الأسرية هو خيار الاستمرار رغم وجود الخلافات والشروخ الحاصلة بسبب انعدام التفاهم. وفي بعض الأحيان تدخل العلاقة في حالة موت سريري تحتاج لمن ينعشها ويحييها، لكن زواج الأبناء يقضي تماما على هذا الأمل الوحيد في الكثير من القصص. ووفق رأي الأستاذ محمد جريبيع، فإن العلاقة الزوجية في الوضع الطبيعي بعد زواج الأبناء يجب أن تكون أقوى، وذلك لحاجة الشريكين لبعضهما بعضا. تقدم الرجل والمرأة في العمر مع وجود الأبناء والأحفاد يجعل حتما فرصهم في الزواج الثاني صعبة جدا إن لم تكن معدومة، الأمر الذي يحكم عليهما بالوحدة بقية عمرهما في حال قررا الانفصال رسميا.
نعم مستمعينا الأحبة، إن شاء الله تكون هذه المعلومات مفيدة لكم. وكذلك هناك قصص كثيرة مؤلمة تدور داخل أروقة منازل تفتقر في مجملها للحب والانسجام وحتى التواصل السليم بين الزوجين، والأصعب من ذلك وأقسى أن الرابط الوحيد الذي يجمع بين الأب والأم في هذه الحالات هو الأبناء فقط، فحيث تكون هناك برود بالمشاعر الأحاسيس تحولها أيضا إلى مسؤوليات بحتة. طبعا هذا يقود إلى إنذار صريح بانتهاء العلاقة الزوجية رغم استمراريتها تحت سقف واحد. تلك الحياة الباردة المتصحرة في بعض الأحيان تشعر الأبناء بمرارة كبيرة يتجرعونها رغما عنهم، وتبقى مرافقة لهم مدى العمر. وهذا البرود وهذا التصحر قد يؤثر على طبعا نفسيات الأبناء، وكذلك بالذات على نفسية الزوجة، يقودها إلى الشعور بالغربة بسبب غياب الحوار تماما بين طرفي العلاقة، وكذلك العناد في بعض الأحيان، انعدام التفاهم والاحتواء، كلها أمور تدخل وتؤثر على العلاقة الزوجية وتجعل العلاقة الزوجية في غربة حقيقية وتضعها على المحك. طبعا للتعرف أكثر فأكثر على الموضوع تنضم إلينا الدكتورة ميادة عريبي، الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم دكتورة ميادة.
عليكم السلام عزيزتي.
يا أهلا وسهلا بك. بداية، ماذا يعني الشعور بالغربة بين أفراد الأسرة، وماذا نقصد بالشعور بخيمة الغربة على الفرد تحديدا؟ كيف نفهم أن المرأة مصابة بهذا الشعور؟
نعم، نحن بداية نعرف بأن البيت الأسري هو سكن.
نعم.
والسكن هنا مقصود به الراحة النفسية، السكن من الراحة، من البعد عن الألام.
نعم.
وليس الجدران المادية أبدا. لهذا نقول أنه السكن يجب أن يكون فيه مودة ورحمة، وهذا جعل إلهي، وتغييب المودة والرحمة وعنصر السكينة عن البيئة الأسرية يجعل منه وكأننا نزيل هذه الخيمة الإلهية والربانية ونوجد مكانها أمور دنيوية أخرى محبطة.
نعم.
لهذا تغيير هذه الأسس يجعل من حياة الأسرية حياة فيها غربة بين الأفراد، يعني ما بعود في اعتراف للمشاعر وتداخل للهموم بين أفراد الأسرة، يعني بيصير كل حدا عنده انشغالاته الخاصة، وبالتالي نحن بنسميه حاليا بعالمنا النفسي والسلوكي الطلاق العاطفي.
نعم.
بين أفراد الأسرة، يعني بين الزوج والزوجة، وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على البيئة للأبناء، البيئة التربوية والنفسية.
طيب، هل هذا الشعور إلى حد ما يكون طبيعيا لدى المرأة؟
المرأة كائن عاطفي وبطبعه يحب دائما استدرار العاطفة واستدراجها كي يستطيع دائما أن يعطي العاطفة أكثر فأكثر، يعني هي تنشر العاطفة وتريد أن تأخذ عاطفة. الخلل يكون عندما تعطي العاطفة بقوة ولا تأخذ تقدير ولا تأخذ عاطفة ولا تأخذ اهتمام. هنا تبدأ هذه الغربة ورحلة الغربة إذا بدنا نقول، أو التعب النفسي أو الإرهاق. لهذا نجد الآن كثير من الحالات الأسرية الزوجات فيها تشتكي من عدم استماع الزوج لكلام الزوجة، من عدم شعوره بتعبها وألامها، عدم تقدير لشؤونها المنزلية، عدم تقدير لاهتماماتها الخارجية، لعلمها، لأي نشاط بتحبه وبتفضله. فمن هون هو ليس قريب من قلبها يصبح، وبهذا البعد تصبح عندها كما سميتم الغزة العاطفية أو هذا البعد والجفاء.
طيب، يعني بالنسبة للحياة العصرية، الحياة المدنية أيضا، العولمة، هل لها دور في ازدياد شعور المرأة بالغربة؟
نعم، مؤكد، لأننا نحن دوما نتلقى، والإنسان بين التأثر والتأثير دائما، يعني يؤثر ويتأثر، وبأننا الآن نتلقى الكثير من الثقافات حول العالم، إن كان عبر وسائل التواصل أو التلفاز أو المسلسلات الغريبة عن واقعنا. ما بدي سمي مكان دون مكان، لكن مسلسلات غريبة عن واقعنا وقيمنا. بالتالي كل هذه الثقافات الغريبة والدخيلة تنتج في أذهاننا وفي قلوبنا حياة مغايرة، وفي بعض الأحيان تجعل إضاءات في غير مكانها، مثلا على الجانب العاطفي أكثر من الجانب القيمي. فتعلو الجوانب العاطفية، مع أننا نعلم أنه من ينشئ علاقة صحيحة مع الله وأولياء الله والصلاة هي علاج نفسي بحد ذاتها بعيدا عن الفرد الإلهي. فمن ينشئ علاقة صحيحة مع الله وعلى هذا الأساس يقيد حياته يرتاح، ولكن من يقيس حياته على المسلسلات والبيئات الغريبة ووسائل التواصل والتزييف في هذا العالم، لأنه عندي حالات مثلا تنشر بأن زوجها يجلب لها كذا وكذا والكثير من الاهتمام والورود، وهم في الضمن الحقيقي عندهم الكثير من المشكلات. فإذن نحن نعيش نمطين من الحياة، في تزييف وفي حقيقة. فالتزييف يؤثر في الأسر ويؤثر في الأخوات، وبالتالي ينشدنا هذا النقص من خلال ما يشاهدنا أو ما يرغبنا به من داخلنا.
طيب بخصوص هذا الموضوع لدينا سؤال من الأخت أم تقى من العراق، أرسلت إلينا بسؤال تقول فيه: هناك من النساء من تقول لماذا كلما أستخدم التقنيات والتكنولوجيا أكثر أشعر بالغربة بين أسرتي أكثر، فلدي الكثير من الصديقات في الفضاء الافتراضي وأتكلم كثيرا معهن، ولكن لا جدوى من الخلاص من هذا الشعور.
نعم، لأننا يجب أن نلجأ في حالة المشكلة إلى المختصين، إلى العلماء، إلى النفسانيين، إلى أصحاب الخبرة. أحيانا الصديق الصدوق نعم يعطي نصيحة، الصديقة الصدوقة تعطي نصيحة، لكن يجب أن يكون عنده خبرة في هذا المجال. صحيح. في هذا العالم. وأنا قلت أنه من يرمم حياته على صعيد مثلا ترتيب الأولويات وتقديم الأولى فالأولى، فهذا الموضوع يعني تنظيم الأمور وتنظيم الحياة وترتيب الأولويات يغير من نمط التفكير عند الزوجة والزوج، وبالتالي يعطي راحة نفسية. نحن استهلاكنا للوسائل التواصل بين أفراد الأسرة أو عند المرأة يعطيها كآبة، لأنه هذا الموضوع هي تراقب وتشاهد، ومراقبة الناس مثل القلب، وبالتالي بعد هذه المراقبة هي ترى بأن بيئتها مغايرة، لأن نحن نتكلم عن نموذج خيالي أحيانا. فلا يطبق في الواقع، الواقع بده جهد، بده عمل، بده مشاركة، بده يعني الكثير من الصبر، صبر الجميل أيضا. فطبعا ثقافة الزوجة داخل الأسرة عن الحياة الأسرية مهمة جدا، هي اللي بتعطيها أفق الصبر والارتياح النفسي، وبالتالي تعطي هذا الأمر ل أفراد الأسرة، لأنها هي الشعاع، يعني هي الشمس بينهم.
طيب ما هو الطريق الأمثل أو ما هي طرق الخلاص من هذا الشعور، وهل يمكن اتباع أسلوب معين في الحياة للخلاص من هذا الشعور؟
نعم، طبيعي الإنسان يحبط عند القياسات، ونحن عالم القياس ابتدأ منذ زمن نبي آدم عليه السلام، وكيف قاس إبليس وكيف خسر بهذا القياس. فإذا المرأة ترجع إلى تأصيل سبب الزواج وهدف الزواج وبناء الأسرة والأجر الكبير لها في هذا البناء، أنه إذا أزاحت أي أمر من مكان إلى مكان، رتبت أي أمر، صنعت طعام، هي أجرها أجر 70 شهيد كل يوم بلسان الإمام الصادق عليه السلام والنبي الأكرم. فنحن نعلم بأن لنا الأجر الكبير والجميل جدا، ونعلم بأن جهاد المرأة حسن التبعد. إذا عدنا إلى الروايات وإلى السيرة وأصلنا الحياة الأسرية والدين وعلم النفس، نأتي على أنفسنا بالخير الكثير. مثلا نعرف ما هو الواجب، يعني هلأ تجي تحكي مع زوجات أو أزواج كثيرين ما بيعرفوا الحقوق والواجبات الزوجية، بعيدين عن الحقوق والواجبات. لا، خلينا نعرف شو أنا إلي حقوق، شو علي واجبات، شو الأولى، شو الواجب. السيدة الزهراء سلام الله عليها سألت عن تكليفها عند بدء الزواج، يعني هذا موضوع مقدس وصعب وخطير. فتركنا لهذه الأمور وبعدنا عن عالم الولاية وعالم التدين وبعدنا عن معرفة الأصل. مثلا أعطي مثالا، إذا أنا أم وعندي طفل عمره 4 سنوات ولا أعرف عن الفئة العمرية، أنا مؤكد حأخطئ كثيرا في تربيته. عندما أعرف لا أخطئ. فإذا أنا يجب أن أعرف عن الحياة الزوجية والأسرية، يجب أن أعلم أكثر عن الحقوق والواجبات، وبالتالي علي أن أتثقف في هذا الجانب وأعرف قديش أنا قدري عند الله. هون أكيد ترتيب الأولويات مع هذا الأمر بيعطينا أثار جميلة وكبيرة جدا وعظيمة، وكلت الرجوع إلى الله والأسلام.
أحسنتم. نعم، طبعا وضع الأولويات، وكذلك يعني هل للزوج دور أو الأهل في تقليل هذا الشعور وعدم إصابة المرأة بالغربة؟
نعم أحسنتم، مؤكد أنها المرأة يجب أن تحصل على معاونين لها، والمعاون الأول هو الله وأولياءه. ولكن نحن نعلم عندما تعبت السيدة فاطمة عليه السلام حصلت على التسبيحة، يعني ولولا التسبيح لهلك يونس في بطن الحوت. قلت العلاقة مع الله والعبادة هذا العون الأول. العون باقي العون من الزوج والأهل هو جميل جدا ومهم جدا مهم جدا جدا ويخفف عن المرأة، ولكن إن لم تجد هذا العون ممكن أن تصنع لنفسها عونا كما ذكرت من ترتيب الأولويات ومن الناحية العبادية، هذا مهم جدا. وتنظيم العلاقة مع الهاتف لأنه أحيانا إغراق المرأة والأولاد في هذا العالم يحصل بينهم الجفاء العاطفي والتعب النفسي، وبالتالي هي تكون غير راضية عن أدائها كأم وتندم وتتعب وتحصد كآبة حادة جدا. نعم العون مطلوب، ولكن الأصل هي في كل شيء، هي المدرسة وهي الأم هي كل شيء.
طيب هناك سؤال أيضا من أحدى المستمعات، الأخت أم تبارك أرسلت إلينا بسؤال طبعا من سوريا، تقول هل الهرمونات دور في الزياد، يعني تغيير الهرمونات بالنسبة للمرأة في ازدياد الشعور بالغربة، وهل هو يعتبر في بعض الأحيان وقتي باعتبار ارتفاع الهرمونات أو يعني أو قلتها، يعني تغيير الهرمونات؟
نعم أحيانا عندما نفهم طبيعة المرأة وتركيبتها ماهيتها وماهية الرجل، ونعلم أنه المشترك بينهم الإنسانية والمختلف هو النوع الذكر والأنثى ولكل خصوصيته، فنعلم بأنها عنصر عاطفي جدا جدا وحساس جدا، ونعلم بأنها عنصر يحب الكلام والرد والأخذ، وهو عنصر غير ذلك، يأخذ رقم واحد عندما ينهي الواحد ينطلق إلى اثنين، هي لا تحمل كل الأرقام مع بعضها بدها تنجزها، ففي فرق هون. ليش أنا قلت المعرفة مهمة؟ الأمر الآخر أنه نعم هي بحالة الهرمونات أو وضع الحمل أو أي أمر أحيانا تنزل مادة السيروتونين والدوبامين في الدماغ عندها، وتتعرض السعادة الداخلية عندها لخلل، هذا الخلل ممكن أحيانا يعوض بالمعاملات من حولها، وممكن لا يعوض بالأدوية وبالاستشارة الطبية والسلوكية، لأن الطبيب الذي يوصف دواء غير المعالج السلوكي الأسري. من هون نعم أحيانا تتعرض لهذا ولا يمكن تعويضه إلا بدواء طبعا يعوض هذه المواد، ولم أقل دواء أعصاب أنا دواء يعني لاحتلال عصبي، لكن دواء يعوض هذه المادة التي تحصل بعد الولادة أو قبلها أو عند أي صدمة مثلا لهذه المرأة أو عند تعب الحاد، لأنه عزيزتي عندما تبذل المرأة الكثير من الجهود تنزل هذه المادة. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أوجدها كي تحافظ على روتين السعادة في الجسم، فعند البذل الكثير تنخفض، وبالتالي نعم تشعر المرأة حينها بالإحباط والغربة.
نعم شكرا جزيلا، شكرا لهذا الحضور الدكتورة ميادة عرابي الباحثة التربوية من لبنان، شكرا لحضورك في هذا اللقاء لعالم المرأة. مستمعينا الكرام، طبعا بالفعل الإحساس بالغربة يعني عن هذا العالم الذي نعيش فيه يعني لا يخص المرأة في بلاد العربية فقط، إنه إحساس لا يمكن أن تنجو منه امرأة تولد في أي مكان فوق هذه الكرة الأرضية، والرجل أيضا طبعا ينتابه هذا الشعور. طبعا قالوا قديما أن الغربة داخل الوطن أشد وطئا من الغربة خارجه، فجرح الاختراف في الخارج يلتئم بزيارة أو عودة، زيارة تفاقدية ما بين العوائل، يعني كذلك الخروج إلى الأماكن السياحية، أيضا في بعض الأحيان الاتصال بالأهل طبعا يمحو هذه الغربة، لكن غربة الذات والفكر والهوية ربما لا تلتئم أبدا ولا تندمل جراحها أبدا. لذلك طبعا ندعو جميع المستمعات والمستمعين أيضا بالحفاظ على أسرة متماسكة متحابة يسودها الاستقرار أيضا الطمأنينة، إضافة إلى النجاح الذي يتحقق من خلال الأبناء على مستوى الدراسة وكذلك على مستوى التكاتف العائلي وتربية الأولاد أيضا تربية سوية طبعا تجعلهم كبنيان مرصوص حول الأم وكذلك حول الأب كسند إلى هؤلاء. في أمان الله وحفظه.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
الدنيا زواها والنفوس تأمر بهواها.